الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام العالم العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله في شرح السنة: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة. وتأمل هنا الفرق بين الخاطئ والمخطئ. ذكر الشيخ ابن عثيمين أن خاطئ هو من تعمد الذنب، والمخطئ هو من لم يتعمد الذنب. نعم، والمخطئ مغفور له، والخاطئ يعني ذنبه يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى ما يذهب هذا الذنب. وقال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أخطأ فهو مخطئ، وخطئ فهو خاطئ. فخطئ الثلاثي يكون الذنب فيه عن تعمد، خاطئ. وأخطأ الرباعي يكون الذنب فيه عن غير تعمد، وهو مرفوع الجناح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة. في يوم القيامة، تأملوا هذا، هم مذنبون خاطئون وشفاعته عليه الصلاة والسلام لهم. دليله على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن أبي عاصم عن أنس بن مالك وجابر وابن عباس وكعب بن عجرة وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وانظر السلسلة الصحيحة خيرا إن شاء الله. قال: وعلى الصراط. شفاعة على الصراط، دليله على سبيل المثال ما رواه أحمد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، فتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار. قال: فينجي الله برحمته من يشاء. قال: ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا، فيشفعون ويخرجون الحديث. شاهدنا الشفاعة على الصراط. قال: ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة. على سبيل المثال حديث أبي بكر الذي سمعته أنه قال فيه: يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا. وأيضا حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سياق بعض أحاديث الشفاعة: شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيه إثبات شفاعة لكل نبي. قال: وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين، أو قال وكذلك الصديقون. نعم، لكان أليق وأولى وأصوب لأنه مبتدأ مؤخر وكذلك خبر مقدم. وكذلك الصديقون والصديقين والشهداء والصالحين كذا قال. نعم طيب ذكرنا دليل شفاعة الصديقين والشهداء والصالحين ضمن حديث أبي سعيد شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، والمؤمنون لفظ عام يشمل الصديقين والشهداء والصالحين وهم كلهم داخلون في عموم لفظ المؤمنين. قال ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء. دليله حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة ولم يبق إلا أرحم الراحمين. إذن الله يتفضل بعد الشفاعات كلها لماذا؟ لإنجاء من شاء من النار وإخراج من شاء من النار سبحانه وتعالى. قال ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه على هذا الكتاب قال بغير شفاعة من أحد بل بفضله جل وعلا. ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما. دليله ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه قال فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ولفظ مسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. شاهدنا من الحديث أنهم يخرجون بعدما احترقوا وصاروا فحما، وهذا شأن من كان موحدا ممن أذن الله بتعذيبه في النار. أما أهل النار الذين هم أهلها فهم لن يخرجوا، قال الله وما هم بخارجين من النار. نعم إخواني في الله. طيب الآن هذا كلام الشيخ أبي محمد البربهاري رحمه الله في كتابه، وإن شاء الله نذكر بعض التعليقات على مبحث الشفاعة وعلى هذه الفقرة. أولا نقول بارك الله فيكم، الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، جعل الوتر شفعا، فالواحد إن ضممت إليه واحدا فجعلتهما اثنين فقد فعلت ما يسمى بالشفاعة، شفعت الوتر. وفي مفردات الراغب الشفع ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى. صحيح، فالغالب أن الشفاعة هي قرن طلب الرفيع بطلب الوضيع ليعظم طلب الوضيع. فلا شك أن من يريد شفاعة يأخذ توسط من كان أعلى كعبا منه وأعلى قدرا ومنزلة منه حتى يكون للشفاعة صداها وأثرها عند المشفوع عنده. فلذلك نحن نرجو من الله أن يشفع فينا نبيه في عرصات القيامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير منا وأفضل منا، وطلبه عند الله مرجو الإجابة. نعم، فلذلك نحن نسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والشفيع من انضم إلى غيره وعاونه. طيب، لو رجعنا إلى تعريف الشفاعة من الناحية الشرعية، قال العلماء: الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب، وقيل أيضا هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. عرفتم هذا؟ لو سألنا سؤالا وقلنا: كم أقسام الناس في الشفاعة؟ ما موقف الناس من الشفاعة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الأول صفحة 51 و100: الناس في ذلك ثلاث فرق، طرفان ووسط. الأول المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب ومبتدعة هذه الأمة، أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن، إذا غلوا في باب الشفاعة حتى أثبتوا الشفاعات الشركية. ألا ترى أن المشركين يطلبون الشفاعة من الموتى ومن المقبورين ومن الأصنام؟ وهكذا القبوريون والصوفية غلوا في باب الشفاعة حتى يعني تعلقوا بالشفاعات التي نفاها القرآن، وهم يطلبون الشفاعة من الأولياء والصالحين والموتى والمقبورين، كما تعلم هذا على طرف نقيض. والطرف الآخر قال ابن تيمية الثاني الخوارج والمعتزلة، أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الكبائر من أمته، بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، يعني مطلقا. وليس يخفى عليكم ما قاله الإمام العلامة الطحاوي في عقيدته: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وهذا القيل مدعم بالأدلة التي ليس هذا موطن سردها. قال شيخ الإسلام الثالث: وأما سلف الأمة وأئمتها أثبتوا ما جاءت به السنة عنه صلى الله عليه وسلم في شفاعته لأهل الكبائر وغير ذلك من أنواع شفاعاته. وبنحو هذا قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، قال: فالمخالفون لأهل السنة في الشفاعة على طرفي نقيض، منهم من أنكر الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر دون الشرك، والطرف الثاني من يغلو في إثبات الشفاعة وهم المتصوفة والقبورية الذين يعتمدون على الشفاعة ويلجؤون إلى القبور ويستغيثون بالأموات، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أما الوسط فهم أهل السنة الذين لم ينفوا الشفاعة مطلقا ولم يثبتوها مطلقا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فهذا حاصل البحث في الشفاعة. نعم، أن الناس فيها طرفان ووسط، وأهل السنة هم وسط بين الفرق، كما أن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسط بين الأمم. إخواني في الله، الشفاعة على أقسام: شفاعة في الأمور الدنيوية، القسم الأول شفاعة في الأمور الدنيوية. تأملوا، شفاعة في الأمور الدنيوية، وهذه على قسمين: القسم الأول إن كانت في أمور جائزة فهي مشروعة، وهي التوسط للغير في الخير. قال تعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وروى الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب. اشفعوا، شفاعة الدنيا في الخير، في جلب الخير إلى الغير. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة عندما عتقت فصارت من زوجها بالخيار، وهذه سنة في من عتقت تحت عبد أنها منه بالخيار، إن شاءت بقيت زوجة له وإن شاءت اختارت نفسها. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها مغيث، وكان يعني يحبها حبا عظيما، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي به. إذن اشفعوا تؤجروا، وإن حصل المقصود فذاك، وإلا قد نال الثواب من شفع. وإن كانت الشفاعة الدنيوية في باطل كأن تكون لإبطال حق أو إحقاق باطل فهي شفاعة محرمة. قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وروى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. والحديث في الصحيح المسند للعلامة الوادعي، وهو في صحيح الجامع للعلامة الألباني، رحم الله الشيخين. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت بعدما غاضب وعرف ذلك في وجهه، والحديث في الصحيحين عن عائشة كما هو معلوم. الشفاعة الثانية شفاعة في الأمور الأخروية المتعلقة بما بعد الموت، وهذه الشفاعة على قسمين من حيث الخصوص والعموم. القسم الأول: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الشفاعة الخاصة هي أنواع، فمنها الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف لفصل القضاء، وهذه الشفاعة لم يخالف فيها أحد قط. النوع الثاني: شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجميع المؤمنين في دخول الجنة، لحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أول شفيع في الجنة. إذن الشفاعة في الاستفتاح خاص برسول الله، فكل نبي يتنصل من هذا ويعتذر، والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيفتح له، يفتح له ولسائر أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة. النوع الثالث: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بتخفيف العذاب عنه، لحديث أبي سعيد وابن عباس في صحيح مسلم أن العباس قال: يا رسول الله، ما أغنيت عن عمك، ما أغنيت عن عمك أبي طالب، فقد كان يحوطك ويغضب لك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في ضحضاح من نار. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية وجدته في ضحضاح فرفعته إلى غمرات. النوع الرابع من شفاعاته صلى الله عليه وسلم الخاصة شفاعته في عكاشة بن محصن بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، إذ قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم، وفي رواية أنت منهم. وكان من 70,000. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس، بل في عكاشة وفي غيره من 70,000. روى أحمد في المسند من حديث رفاعة الجهني وأبي بكر وأبي أمامة وأنس وغيرهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. وفي رواية أو في لفظ أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ولك أن تنظر السلسلة الصحيحة لعلامة الألباني برقم 84,400,000 و5,400,000. وزاد بعضهم في الشفاعات الخاصة أنواعا أخرى ليس فيها أدلة قائمة. وأما القسم الثاني من الشفاعة فهي الشفاعة العامة. ذكرنا الشفاعة الخاصة برسول الله، والآن نذكر الشفاعة العامة التي يشترك فيها الملائكة والأنبياء والشهداء والأفراط. أفراط يعني الأطفال السابقون، آباءهم وأمهاتهم يشفعون لهم ويدخلونهم الجنة. وهي الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين أن يخرجوا من النار. وهذا النوع أدلته متواترة، وأنكره الجهمية والمعتزلة، لأن أصحاب الكبائر عندهم في الآخرة في النار مخلدون. فالجهمية الخوارج والمعتزلة اتفقوا في المآل واختلفوا في الحال. فالخوارج يكفرون في الدنيا صاحب المعصية، وأما المعتزلة فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا في الآخرة على أنه من أهل الخلود في النار. طيب، وأدخل بعض أهل العلم في هذه الشفاعة العامة الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، لأننا ذكرنا شفاعة عامة في إخراج الموحدين من النار، بقي من استحق النار يشفع فيه أن لا يدخلها. قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد مجلد الأول صفحة 34 و300، قد يستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. طيب يا أخواني، بقيت مسألة أخرى، الشفاعة الأخروية تنقسم باعتبار آخر إلى شفاعة ثبوتية وشفاعة سلبية. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. نبدأ بالشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة هي التي ستكون يوم القيامة ويأذن الله فيها، وهي شفاعة صحيحة شرعية وردت بها الأدلة. ولكن لهذه الشفاعة شروط. نعم، من أدلتها الشفاعة هذه المثبتة، من أدلتها قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن هذا الاستثناء فيه قبول شهادة أهل التوحيد وأهل الإيمان الخالص إذا أتوا بشروط الشفاعة كاملة موفرة. فهذه الشفاعة المثبتة لها شروط ذكرها العلماء، فمنها رضا الله عن الشافع لقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شاهدنا من الآية الرضا، الرضا عن الشافع. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن يرضى الله عن الشافع ويرضى الله عن المشفوع له. وهل يا ترى يرضى الله عن المشرك؟ لا وربك، الله عز وجل لا يرضى إلا عن موحد. نعم، الله لا يرضى إلا عن موحد ولا يرضى إلا التوحيد. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم، فالقبوريون عليهم أن يتوبوا من هذا الشرك إذا كانوا يرجون شفاعة صحيحة تكون يوم القيامة. الشرط الثالث الإذن للشافع بالشفاعة، فلا يكفي أن يرضى الله عن الشافع المشفوع له فحسب، فإنه يرضى عن كل موحد. ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن الموحدين المؤمنين العاملين الصالحات، الله يرضى عنهم وعن أعمالهم، لكن بقي أنه يأذن في الشفاعة. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال العلامة ابن عثيمين في القول المفيد الأول صفحة 36 و300: فلا بد من إذنه تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. وأما إذا سألت عن الشفاعة السلبية المنفية فهي التي لم تتوفر فيها شروط الشفاعة المثبتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع 14 صفحة 12-400: الشفاعة لا تنال بتولي غير الله، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين، فمن والى أحدا من هؤلاء ودعاه وحج إلى قبره أو موضعه ونذر له وحلف به وقرب له القرابين ليشفع له لم يغن ذلك عنه، وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره، إلى أن قال: فهذا القول والعبادة التي يقصد بها المشركون الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة. فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين ليشفعوا لهم كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بربهم الذي به طلبوا شفاعتهم بها حرموا شفاعتهم وعوقبوا بنقيض قصدهم، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. انتهى باختصار. وهنا نذكر بعض الأدلة وبعض الأمثلة على الشفاعة المنفية. فمن أدلة الشفاعة المنفية قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يعني قد يأتي بعض الزنادقة لكي يضرب كتاب الله بعضه ببعض. يقول كيف نجد بعض الأدلة تثبت الشفاعة في يوم القيامة وأدلة أخرى في الشفاعة؟ ما هذا التناقض؟ يقال له اخشأ فلن تعدو قدرك، فالشفاعة المنفية هي التي تخلفت فيها شروط الشفاعة المثبتة، وبهذا تجتمع الأقوال. ومن الأدلة في الشفاعة المنفية السلبية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقوله تعالى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ومن أمثلة الشفاعة المنفية بارك الله فيكم ما يلي: الأول أن يطلبها من الأحياء غير الأنبياء. يعني يقول لشيخ من مشايخ العلم اشفع لي يوم القيامة، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة يطلبون منه الشفاعة ولا تطلب من غيره من العلماء والصالحين، لأن طلبها من غيره يفيد أن هذا المطلوب منه ممن يموت على الإسلام وما أدرانا بذلك، وأنه سيدخل الجنة وما أدرانا بذلك، وأنه يكون من الشفعاء المأذون لهم وما أدرانا بذلك، وأنه من المرضي عنهم يوم القيامة وما أدرانا بذلك. هذا كله لا دليل عليه. ومن الشفاعات المنفية أن تطلب من الأموات والغائبين، وهذا شرك أكبر، لأنه نوع من العبادة صرف لغير الله تعالى. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال شيخ الإسلام وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها. ومن الفوائد في مبحث الشفاعة بارك الله فيكم أن للشفاعة أركانا أربعة، وهي الشافع والمشفوع له والمشفوع عنده والشفاعة. وبالمثال يتضح المقام: الشافع على سبيل المثال محمد صلى الله عليه وسلم، والمشفوع له أهل الكبائر، والمشفوع عنده رب العالمين، والشفاعة هي سؤال الله التجاوز عنهم وسجود النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش وثناؤه على الله وتمجيده وسؤاله ربه أن يتجاوز عن هذا الصنف من الناس. فائدة بارك الله فيكم في مبحث الشفاعة: أعظم أسباب الشفاعة المثبتة التوحيد وإخلاص العبادة لله. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني هذا عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة. انظر مجموع الفتاوى 14 و400. وقال العلامة ابن القيم في إغاثة اللحسان المجلد الأول صفحة 49 و200: أسعد الناس بشفاعة سيد الشفاعة يوم القيامة أهل التوحيد، الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد إخواني في الله في مبحث الشفاعة أن يقال: من المالك للشفاعة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللحسان: أخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده. طيب، وهنا سؤال وهو يعني طريفة يعني علمية أو إن شئت يعني في التعبير الصواب نطيفة علمية. يقال: ما هي الشفاعة التي دخل فيها أهل الكفر؟ يقال: شفاعتان: الشفاعة العظمى وهي في عرصات القيامة لأهل الموقف أجمعين، والشفاعة الثانية لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه. فيقال على سبيل الإلغاز: ما هي الشفاعة التي دخل فيها المشركون؟ شفاعة مثبتة دخل فيها المشركون بالدليل. نعم، من الفوائد في مبحث الشفاعة يعني أننا نذكر بعض الأدلة من شأن في مسألة الشفاعة. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نعم، قوله أعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى. نعم، وإلا فالأنبياء يشاركونه في الشفاعات العامة. ومن الأحاديث أيضا ما روى الشيخان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. ومن الأدلة في باب الشفاعة ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومن الأدلة أيضا حديث جابر في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. وأيضا بارك الله فيكم يقال للفائدة التي قد مرت ولكن يعني من باب التأكيد، ما الجمع بين الأدلة التي تثبت الشفاعة في النصوص والتي تنفيها كقوله تعالى فما لهم من شافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والأدلة التي في إثبات الشفاعة قد أفرد فيها الإمام الوادعي مصنفا زاخرا بالأدلة وهو الصحيح المسند للشفاعة. يقال الجواب أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة لأهل الشرك، نعم، والشفاعة المثبتة هي الشفاعة لأهل التوحيد. إذن نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا وأن يمن علينا وعليكم بالخير وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه.